أهل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى الرواية في المسألة السابقة كانت هي صحيح الحديث بصير نص الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها، قال عليها خجلة يقرمها زوجها وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 117 الباب 5 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 1. اما مسألتنا الجديدة ان شاء الله تعالى مسألة 225. اذا جامع المحرم امرأته جهلا او نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان وتستثنى من ذلك موارد إلى آخره. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط 3. النقطة الأولى إن المعتمرة بالعمر المفرد إذا جامع قبل السعي فقد قلنا تترتب عليه أحكام 3 أو 4. الكفارة يعني بدل ووجوب الإتمام، العفو والفساد، مو وجوب الإتمام والفساد، ولزوم الإتيان بعمرة جديدة في الشهر القادم بعد البقاء في مكة، ويأتي بها من أحد المواعيد. إن هذه الأحكام تترتب إذا كان المعتمر عالما، وأما إذا كان جاهلا يعني بحرمة الجماح عليه فلا يترتب ما ذكر. هذا بالنسبة الى المعتمر بالعمرة المفردة. والكلام يأتي نفسه بالنسبة الى الحاج، فانه لو جامع قبل المشعر فتثبت في حقه بدنا كما يلزمه إعادة الحاجة في العام اللاحق. وهذه الأحكام تترتب أيضا في حق العالمين لحرمة الجماعة أثناء الحج. أما من كان جاهلا بذلك فلا، والكلام يقع تارة بالنسبة إلى الكفارة وأخرى بالنسبة إلى وجوب الإعادة العام اللاحق أو الشهر اللاحق. وثالثة في الفتاة، يعني هل تفسد العمرة بحيث لا يجب إتمامها أو أن الفساد يرتفع ما دام المكلف جاهلا فيترتب عليه شنو؟ وجوب إتمامها لأنها صحيحة. والصحيح يجب إتمامه. إذن الكلام يقع في مسائل ثلاث. أما بالنسبة إلى المسألة الأولى أعني الكفارة، فهي مرتفعة ولم ينقل في ذلك خلاف. وقد قال صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 438 على المشهور، نفس العبارة حسين شارح، على المشهور بين الأصحاب فلا خلاف أجده فيه. انتهى. ويدل على ذلك الروايات الخاصة والآصل. أما الآصل فهو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإن القدر المتيقن من المرفوع هو العقوبة بمعنى الجزاء الأعم من الأخروي والدنيوي. والكفارات حيث انها جزاء دنيوي فتكون مرتفعة من دون فرق بين العمرة والحج. واما الروايات الخاصة فهي مثل صحيح الزرارة المتقدمة سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة قال جاهلان او عالمان الى ان قال ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 112 الباب 3 من كفارات الاستمتاع الحديث رقم 6 و صدرها وإن كان عاما يشمل العمرة والحج إلا أن ذيلها أعني قوله ومضيا على حجهما قد يشعر بالنظر إلى خصوصي الحج ولكن تكفينا بقية الروايات مثل صحيحة معاوية المتقدمة ايضا سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال ان كان شاهدا فليس عليه شيء الحديث المصدر السابق الحديث رقم 2 وهي تشمل الحاج والمعتمر معا وهكذا يدل على المدعى صحيحة عبد الصمد ابن بشير التي نذكرها في النقطة الثانية ان شاء الله تعالى حيث قال عليه السلام في ذيل الرواية فسأقول لك مورد الشاهد اي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه فان هذا يعطي قاعدة عامة يمكن ان نصطلح عليها لا شيء على الجاهل وقد تسأل إن الرواية ناظرة إلى الجاهل، فكيف حال الناس؟ كما لو فرض أن المكلف كان عالما بالحرمة، أي بحرمة الجمعة، ولكن نسي ذلك فجامع. والجواب إن هذه الروايات قد جعلت مقابلة بين الجاهل والعالم، وبالمقابلة المذكورة يفهم أن المقصود من الجاهل إيش؟ كل من لم يكن عالما أعم من كونه جاهلا بالمعنى الآخر أو لا. على أنه يمكن أن يدعى أن الجهل لا خصوصية، أن الجهل لا خصوصية له من هذه الناحية، ويكفينا التمسك بحديث الرفع أيضا، أعني رفع عن أمتي النسيان، وعليه فلا ينبغي تخصيص الحكم المذكور بخصوص الجاهل، بل يعم الناس ايضا بما اشرنا اليه من هذه الامور الثلاثه. كما انه يمكن ان يقال ان الجاهل لا يختص بالجاهل القاصر، بل يعم المقصر ايضا، يعني الذي لم يتعلم وليس بمعذورين. فإن الروايات من هذه الناحية مطلقة، وحملها على خصوصي، على خصوص ايش؟ الجاهل القاصر شيء بلا وجه. ونعم، هل تعم الجاهل البسيط ايضا او تختص بالمركب؟ فانه احيانا يكون الشخص معتقدا عن جهل جواز الجمعة، وهذا هو الجاهل المركب، واخرى يكون شاكا اي لا يدري انه محرم او لا، وهذا عبارة اخرى عن الجاهل البصير. والغدر المتيقن من هذه الروايات هو الجاهل المركب. واما البسيط اعني الشاهد فقد يتمسك بالاطلاق بلحاظه. ولكن قد يدعى وهو شيء قليل الانصراف عن نفسه، فانه اصطلاحا وان كان لفظ الجاهل اصطلاحا لفظ الجاهل يطلق على الشافعي فانه جاهل وليس بعالم، ولكن لا يبعد عرفا ينصرف لفظ الجاهل عن مثله، ويقال هو شاك ولا يقال هو جاهل. ولكن لم نر في كلمات الفقهاء من فرق بين البسيط والمركب، فالحكم بأن الجاهل لا شيء عليه من دون تفصيل، ولكن للتأمل مجال كما أشرنا. يعني بعبارة أخرى يكون نلتزم في بقية الموارد شنو؟ نخطط يعني أما تقول منصرف عن من؟ عن الجاهل البسيط. بل هاي ما لا بأس هذه الإضافة إلا أن يقال لأن الروايات التي استعملت كلمة الجاهل وإن كان قد يتأمل في عمومها للشافعي إلا أن حديث رفع ما لا يعلمون يمكن التمسك بأطلاقه ولا موجب للتوقف من ناحيته. هذا كله بالنسبة إلى المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية أعني وجوب الإعادة في الشهر اللاحق بالنسبة إلى العمرة أو في العام اللاحق بالنسبة إلى الحج، فيشمله إطلاق الروايات المتقدمة، فإنها قالت لا شيء عليه يعني الجاهل، وهذا يشمل مثل وجوب الإعادة في الشهر أو العام اللاحق، وأيضا حديث الرفع شامل من هذه الناحية ولا قصور فيه. والمهم هو الحديث عن المسألة الثالثة يعني هل يمكن رفع الفساد حتى يجب ايش الإتمام. فيمكن ان يستشكل في ذلك ويتضح وجه الإشكال بعد بيان مقدمة حاصلة. إن حديث الرب يرفع الآثار المترتبة على العنوان الوجودي وأما الأثر المترتب على العنوان العدمي يمكن ان يقال ان حديث الرفع لا يشمله مثال الاول اذا شرب الشخص خمرا وهو غير عالم فإنه يرتفع عنه وجوب الحد إذ هو أثر يعني الحد وجوب الحد مترتب على عنوان وجودي أعني شرب الخمر وحيث صدر عن جهل او نسيان او فيغفر وهكذا لو حلف الشخص او نذر اكراها عن ابراهيم فإنه يرتفع ايش؟ وجوب الوفاء لأنه مترتب على عنوان وجودي وهو ايش عنوان الوجودي؟ النذر أو الحد اليمين فيرتفع الأثر المذكور لبركة رفع ما استكره عليه ومثال الثاني شنو تقدم حتى اذا الاثر مترتب على عنوان حتى ما اذا نسي الشخص الانسيان بالتشهد او بالقراءة في الصلاة اي ترك جزءا او ترك شرطا او اتى بمانع فإنه في مثل ذلك لم يتحقق منه المأمور به وعدم الإتيان بالمأمور به بكامله يترتب عليه ايش؟ يترتب عليه وجوب الإعادة أو القضاء وعليه هل يمكن ان نتمسك بحديث الرب لنفي وجوب القضاء او الاعادة ما دام هذا الشرط قد حصل بسبب ايش؟ بسبب النسيان او الجهل وطبيعة كلامنا نحن حديث الرفع وإلا فمن الواضح ان صحيح الفرار التي قالت لا تعاد الصلاة الا من خمسة اشياء نستفيد منها ما عدم وجوب اي عرفة. وهذا واضح. اذن الكلام في جواز التمسك بحديث الرافع والمناسب هو عدم الجواز. لان وجوب الاعادة او القضاء كما قلنا مترتب على عنوان عدمي، اعني عدم الاتيان بالمأمور به بكامله، فان ذلك موضوع علما للقضاء، لوجوب القضاء او لوجوب الاعاده. فاذا اردنا ان نرفع وجوب القضاء او الاعادة فلا بد وان نثبت انه قد اتى فيما اتى لكامل المحبوب. ونقلب عدم الاتيان بكامل المأمور به الى الاتيان. وحديث الرفع لا يسعه ذلك، هذا من النكات الضريبة. وحديث الرفع لا يسعه ذلك، يعني لا يسعه ايش؟ رفع العدم الى الوجود، يعني لا يثبت لنا ان المكلف قد اتى بهم بكامل المأمور به حتى يرتفع ايه؟ وجوب الاعادة والقضاء. اما لماذا لا يسعه ذلك؟ الوجه هو ان الحديث حديث رفع لا حديث إثبات، فهو يقول رفع ما لا يعلمون، فهو يرفع الموجود والثابت كوجوب الحاجة المترتب على شرب الخمر، فيرفع شرب الخمر، يقول رفع شرب الخمر، وبالتالي يعني رفع ماذا؟ الحد. اما عدم الاتيان لو اراد ان يرفعه فسوف يثبت الاتيان، اي الاتيان بكامل الصلاة، والمطلوب ان لسانه لسان الرفع لا لسان الاثبات. اذن هو يختص برفع الآثار المترتبة على العناوين الوجودية دون الآثار المترتبة على العناوين العددية. والنقطة في ذلك هو التعبير بالرافة الذي ظاهره الرفع دون الإثبات. وإذا لم نقل بأن ظاهر الحديث هو هذا جزما، يعني يختص برفع ما يترتب على العناوين الوجودية، فلا أقل لا ظهور له في العموم لها. وهذه نقطة ظريفة تترتب عليها آثار، منها ما سنذكره فيه مقالنا، حيث نقول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.